قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا درس من الدروس المتعلقة بالعقيدة. فالدرس يتعلق بفئة ظهرت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كما يقول بعض أهل العلم أقدم فرقة ظهرت من الفرق في الإسلام، ألا وهي فرقة الخوارج. وبداية، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه الكريم بالتوسط والاعتدال، وجعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسطا، فقال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتوسط في شؤوننا كلها، فقال سبحانه وتعالى في باب كباب الإنفاق: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وكذلك في باب الأكل والشرب: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال تعالى: كل من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. والاعتداء هو الاعتداء في تحريم ما أحله الله أو تحليل ما حرمه الله سبحانه وتعالى. وتتوالى النصوص لإثبات هذا المعنى، تأتي نصوص أخرى تذم الغلو. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو. الله يسلمك. إياكم الغلو. وقال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فنهى عن المبالغة في الإطراء والثناء عليه، حتى لا يخرج الشخص بإطرائه إلى أن يدعي الإلهية لرسول الله أو يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا من حقوق الله سبحانه وتعالى ليس من حق الرسول صلى الله عليه وسلم. فأمرنا بالتوسط والاعتدال، قد قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، أي لا تتجاوزوا الحد. هذا وقد ظهرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم طليعة سوء لفئة غالت، ألا وهي فئة الخوارج. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم قسمة، فجاء رجل قال: يا محمد اعدل فإنك لا تعدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن لم يعدل، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل. فاتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم العدل، وهو رسول الله وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد أراد بعض الصحابة أن يقتلوه، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه قال: يخرج من ضئضئي هذا الرجل أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لأن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد، أو كما قال يخرج في آخر الزمان أقوام حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فمن وجدهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا. ومعنى قوله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أنك إذا أتيت بسهم مدبب أو رصاصة مدببة وأطلقتها في صدر شخص تخرج سريعة من الظهر دون أن تبتل بالماء، فأولئك أنهم يدخلون الدين ويخرجون منه دون أن يدركوا منه شيئا أو يستفيدوا من الدين بشيء. قال عليه الصلاة والسلام في شأنهم: إنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وبدرت هذه البادرة في زمان عثمان رضي الله تعالى عنه، وتمادى انتقادهم الزائد لعثمان رضي الله عنه حتى آل بهم الأمر إلى أن حاصروا بيت عثمان رضي الله تعالى عنه وأرادوا قتله، وحالوا بينه وبين الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما، منعوه تماما من الخروج من بيته استعدادا لقتله. وكان رضي الله عنه ينظر إليهم من سطح البيت ويناشد، يناشد فيقول: أناشدكم الله ولا أناشد إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئر روما فله الجنة، فحفرتها؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أناشدكم الله. هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز جيش العسرة من خالص ماله فله الجنة، فجهزته من خالص مالي؟ قالوا: نعم، اللهم نشهد. فقال: فبما يقتلونني؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا ارتددت عن ديني طرفة عين، وكذا والله ما قتلت نفسا حتى أقتل بها، فبما يقتلونني؟ إلا أن القوم تمادوا في الغي وقتلوه وهو يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى على ما نقله أهل السير. فقتل عثمان رضي الله عنه، وتفرق هؤلاء القتلة في صفوف المسلمين، قسم منهم مع علي، وقسم مع معاوية، وقسم آخر. وبعد بويع لعلي رضي الله عنه بالخلافة، وأبى معاوية أن يبايع لعلي بالخلافة، وطلب باعتباره من أقرباء عثمان القصاص من هؤلاء القتلة، إلا أن عليا لم يكن الأمر استحكم له، فأمر معاوية أن يدخل فيما دخل فيه الناس، وبعد ذلك نتمكن من الإتيان بقتلة عثمان. فنشأت الحرب بين علي ومعاوية بسبب ذلك. وبعد قد أشرفت الحرب على الانتهاء لصالح علي، وذلك في صفين، فطلب أصحاب معاوية التحكيم، وكما ينقل في كتب السير أنهم رفعوا المصاحف طالبين تحكيم كتاب الله عز وجل. فرضي علي بذلك وقال: لا أكون من الذين دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم فأنكل عن هذا. فلما رضي علي بالتحكيم خرجت هذه الفئة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق. فمرقت الخوارج، خرجوا على علي رضي الله عنه وحكموا بكفره، فكفروا عليا وكفروا معاوية كما كفروا عثمان من قبل، وكفروا أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن لم ينتظم معهم ولم يقل بفكرهم ولم يقل بقولهم. واعتزلوا في بلدة قريبة من الكوفة يقال لها حاروراء، وتجمعوا هنالك، فتركهم علي رضي الله عنه وأرسل لهم عبد الله بن عباس يناظرهم مناظرات جلية وواضحة ويسألهم ما الذي تأخذونه على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه زوج ابنته؟ قالوا ننقم عليه أمورا، فذكروا أمورا منها أنه حكم الرجال في كتاب الله، منها أنه لم يسبي النساء يوم الجمل، منها أنه محى كلمة أمير المؤمنين عن نفسه لما قالوا له امحوا أمير المؤمنين من أجل الصلح محاها، قالوا فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين، فحكموا عليه أنه أمير الكفار رضي الله عنه. ومن ثم كفروا وكفروا معاوية وكفروا عمرو بن العاص وكفروا عددا كبيرا من الصحابة. فناظرهم ابن عباس مناظرة جيدة مبسوطة في محلها، قال أما قولكم إنه حكم الرجال في كتاب الله فرب العزة قال وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، وأما قولكم إنه لم يسب النساء يوم الجمل فماذا تقولون في عائشة أمكم أو ليست بأمكم؟ إن قلتم ليست بأمنا كفرتم، إن قلتم هي أمنا فهل تريدون أن تسبون أمكم؟ فرجعوا عن ذلك. ثم قال لهم قولكم إنه محى نفسه من أمير المؤمنين، الرسول في صلح الحديبية لما قال لعلي نكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا نعرف الرحمن ولا نعرف الرحيم، امسح واكتب باسمك اللهم. لما جاء يكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قالوا لا نقر لك بالرسالة، اكتب اسمك واسم أبيك، لا نقر لك بأنك رسول، ولو أقرنا لك بالرسالة ما حرضناك. فمحى الرسول كلمة رسول الله وكتب اسمه واسم أبيه، فرجع لإثر هذه المناظرة عدد إلى صفوف علي بعد أن كانوا عليه، رجع ما يقارب 8,000 على ما ذكره بعض العلماء، فانضموا إلى صفوف علي، والفئة الباقية اتجهوا كما أسلفت إلى بلدة يقال لها حاروراء بالكوفة. فتركهم علي زمنا ثم لم يسكتوا هم، فاستمروا في تكفير العباد وتضليل العباد، الحكم على هذا بالكفر والحكم على هذا بالضلال، ولم يقف أمرهم على ذلك بل بدأوا في ترجمة الأقوال إلى أعمال، فبدأوا يغيرون على الناس، لأنه كما هو معلوم العمل فرع عن الاعتقاد، فإذا اعتقدت في شخص أنه كافر استحللت دمه واستحللت نساءه واستحللت أمواله. فبدأوا في غارات يشنونها على المسلمين المسافرين، يقتلون الأنفس البرية ويسلبون المسافرين متاعهم وأموالهم ونساءهم. فلما ازداد ذلك منهم اتجه إليهم علي بجيش فأنزل بهم بأسا شديدا جدا وقتلهم شر قتلة. وكان علي يبحث فيهم عن ذي السدية رجل قال النبي في شأنه آيتهم أي علامة هؤلاء الخوارج أن فيهم رجل له ثدي ناتئ كثدي البكر. فكان علي يفتش ويبحث عن ذي السدية، فلما وجد علي ذا السدية تكبر وهلل وفرح بأنه أصاب القوم الذين قال فيهم الرسول لأن أدركتهم لا أفعلن بهم ولا أفعلن. فشتتوا ولكنهم ما سكتوا، شتتوا هنا وهنا، إلا أنهم بدأوا يتآمرون أيضا، فكان من أمرهم أن قتلوا عليا رضي الله تعالى عنه وهو خارج من صلاة الفجر. قتلوا عليا رضي الله عنه وسعدوا بذلك أيام سعادة، حتى أنشد منشد منهم كعمران بن حطان يثني على عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، فقال في ثناءات عليه يا ضربة من تقي نال بها عند ذي العرش مغفرة ورضوانا، إني لأحسبه حين أنظره أوفى البرية عند الله ميزانا. يصف قاتل علي بن أبي طالب زوج بنت رسول الله، يصف القاتل بأنه أفضل شخص في الكون، أوفى البرية عند الله ميزانا. كذا قال. فرد عليه شاعر أهل السنة بقوله: بل ضربة من شقي نال بها سخطا وسيلقى الرب غضبانا. فاجتمع هؤلاء الخوارج في أماكن شتى بعيدة عن حروراء، وبدأوا يؤسسون فكرا، لأنهم لم يرجعوا إلى أهل العلم من الصحابة، فلم يعودوا يحتجوا بالأحاديث التي رواها مثلا علي عن رسول الله، ولا أبو هريرة عن رسول الله، ولا غير هؤلاء، لأنهم يكفرون كل هؤلاء. فبدأوا يفهمون القرآن بأفهامهم الخاطئة، فكفروا المصر على المعصية، كفروا مرتكب الكبيرة، القاتل عندهم كافر، الزاني عندهم كافر، فبدأوا يكفرون الناس، يكفرون مرتكبي الكبائر، ويكفرون المصرين على الصغائر. وبدأ لهم فكر غريب في فهم الأحاديث، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سألتها سائلة، قالت: يا عائشة، ما بال الحائض تقضي الصلاة، تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت عائشة: أحرورية أنت؟ يعني أنت من بلدة حروراء الذين يفهمون الأمور على أمزجتهم وعلى أهوائهم؟ قد كنا مع رسول الله، أو في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحيض إحدانا فتؤمر بإعادة الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة. فأسسوا بعض الأفكار، منها تكفير المعين، تكفير المصر على الذنب، تكفير المعين لأتفه سبب، وأخرجوا اصطلاحات غريبة: من لم يكفر الكافر فهو كافر، الكافر الذي يكفرونه هم، من لم يكفره فهو كافر، ومن لم ينتظم تحت إمرتهم وجماعتهم فهو كافر، وكفروا عددا هائلا من أهل الإسلام. هذه كطليعة لهم. ما الأسباب التي حملتهم على ذلك فضلا عن الهوى؟ أعظم سبب لأتباعهم، أعظم الأسباب التي أوقعتهم في هذا بعد اتباع الهوى وبعد المقدر المكتوب من الله سبحانه وتعالى، الجهل. فالجهل هو الذي نعالجه في هذه الجزئية من الوقت، أو في هذا الجزء من الوقت. جهلهم بكتاب الله، جهلهم بسنة رسول الله، جهلهم بلغة العرب، جهلهم بمراتب الناس، عدم رفقهم، استحضارهم الأدلة في عذر الناس. فالجهل كان من أعظم الأسباب التي نمت هذا الفكر الخارجي. نعم، هناك أسباب أخرى، وهو الفساد الظاهر في الناس الآن، الفساد الظاهر وحيود كثير من الدول عن تحكيم شرع الله، والظلم والسجون والفساد العريض الذي يعاش، كل هذه أسباب نمت هذا الفكر. لكن السبب الذي نريد أن نركز عليه وأن نبين وجه الخلل في أفهمين فيه هو الجهل. فجهلوا كتاب الله سبحانه وتعالى، لا أعني أنهم لم يعرفوا قراءته، بل يعرفونه ويقرؤونه، لكن يرحمك الله يفهموا على أهوائهم وعلى ضيق عقولهم. فلما هجروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهجروا أقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين، بدأوا يفهمون أفهاما خاطئة. فكما سلفوا على سبيل المثال، كلمة الخطيئة، قد تأتي كلمة الخطيئة بمعنى الكفر أحيانا، وقد تأتي كلمة الخطيئة بمعنى الذنب، قد تأتي كلمة الخطيئة بمعنى الذنب اليسير، وتأتي بمعنى الكبيرة، قد تأتي الخطيئة بالمعنى الذي لا يؤاخذ عليه الشخص، كما في الآية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فكلمة الخطيئة تأتي بمعنى الكفر أحيانا. قال تعالى في شأن قوم نوح: مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. الخطيئة هنا الكفر. وقد تأتي بمعنى المعصية عموما. قال الخليل عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكان من دعاء الرسول عليه أفضل صلاة وأتم تسليم في سجوده: اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وسري وجهري وكل ذلك عندي. فكلمة الخطيئة تتعدد معانيها، ليس عندهم هم هذا التعدد للمعاني، إنما يسوقون الكلمة يوفقون على الذي يريدونه وينزلونه على ينزلونها على الوجه الذي يريدونه. كلمة السيئة كما سلف التنبيه عليها مرارا تأتي بمعاني، تأتي بمعنى الكفر، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولا خلود إلا مع الكفر. فالسيئات بمعنى الكفر، تأتي بمعنى الكبيرة، قال تعالى في شأن قوم لوط من قبل كانوا يعملون السيئات وهي الفاحشة المعروفة، وتأتي بمعنى الصغيرة، قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني إذا اجتنبتم الكبائر كفرنا عنكم الصغائر. وكذا كلمة الذنب تأتي بمعنى الذنب الأكبر الذي هو الكفر، وتأتي بمعنى الذنب، يأتي الذنب بمعنى الكبيرة، ويأتي الذنب بمعنى الصغيرة، وهكذا الوزر يأتي بمعنى الكفر ويأتي بمعنى الكبيرة ويأتي بمعنى الصغيرة. فالكلمات تتعدد معانيها ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه هذه الكلمة. جهلوا هم هذه المعاني، جهلوا هذه المعاني، فحكموا على الناس بالذي يهوونه، لأنهم حكموا بمعزل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبب ذلك عندهم أنهم كفروا الصحابة رضي الله عنهم، فكيف يحكمون على الصحابة بالكفر وبعد ذلك يستقبلون أحاديث هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ انسلخ عدد من الذين هم أتباع لهذه الفئة، فئة الخوارج، والذين أطلقوا على أنفسهم فئة التكفير، أو عفوا الذي أطلق عليهم غيرهم فئة التكفير، انسلخوا عن الأولين في جزئيات ووافقوهم في جزئيات. فكما سلف أن الكلمة الواحدة قد تتعدد معانيها، هناك في الشريعة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله كفر دون كفر، كفر مخرج عن الملة، وكفر أقل من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، قيل بما يا رسول الله يكفرن؟ قال يكفرن الإحسان، قيل بما يا رسول الله؟ قال يكفرن، قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن الإحسان ويكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحدهن الدار ثم رأت منك شرا قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا كفران النعم وكفران المعروف وكفران الإحسان، يختلف عن الكفر بالله والكفر بملائكته والكفر برسله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم فهو به كفر. وليس معنى ذلك أنه خارج من دين الإسلام. احتجت الخوارج بأحاديث كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فحكموا على القاتل بأنه كافر، لهذا ولحديث الرسول: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وتركوا أحاديث أخر: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فسماهم الله مسلمين. وقال رب العزة سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فسماهم الله مؤمنين. وقد تقاتل علي مع طلحة والزبير وكلهم مبشرون بالجنة، علي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة. وقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فحكمت الخوارج بظواهر بعض الأحاديث وفهموها على الوجه الذي تراءى لهم، وحكموا بكفر أصحاب الكبائر أو بكفر المصرين على المعاصي، وسرت فيهم أفهام خاطئة، فيأتون إلى حديث كحديث رسول الله: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقة، من لا يأمن جاره بوائقة. فحاكموا على من لم يأمن جاره بوائقة بالكفر ونفوا عنه الإيمان، أهل السنة بالطبع لهم توجيه لقوله والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، أنه لا يؤمن إيمانا كاملا، لأن الإيمان كما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فهم لم يقبلوا هذا التقسيم وقالوا إنه وحدة واحدة لا تتجزأ. وضربوا الأمثال، قال لو أنك مسافر، أعني المعاصرين منهم، من القاهرة إلى الإسكندرية، وقطعت الطريق كله، قطعت الطريق إلا عند كفر الدوار، بقي بينك وبين الإسكندرية مسافة يسيرة، تعطلت بك السيارة ولم تصل إلى الإسكندرية، هل أنت تعد وصلت إلى الإسكندرية؟ فكذا من ترك شيئا من شعب الإيمان عندهم فإنه لا يصل إلى الله، بل يكفر ولا يكون قد آمن من الأصل، هذا عند فريق منهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فأقول إن جعل هؤلاء بمدلولات الكتاب العزيز ومدلولات السنة أوقعهم في خطر عظيم، وخاصة الأحداث منهم صغير السن منهم وقليل العلم منهم. كما سلف أن عندنا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يفيد أن هناك كفر دون كفر، كفر أكبر وكفر دون ذلك، هناك ظلم دون ظلم، ظلم بمعنى الكفر وظلم دون ذلك، وهناك فسق دون فسق، فسق بمعنى الكفر وفسق دون ذلك، وهناك نفاق عمل ونفاق اعتقاد، فنفاق العمل إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تؤمن خان، إذا عاد غدر، إلى غير ذلك، ونفاق الاعتقاد أن يضمر الشخص الكفر في قلبه ويظهر بلسانه الإيمان، وما فرقوا بين كل ذلك. وعندنا شرك أكبر وشرك أصغر، لكن القوم لم يعبأوا بكل هذه المصطلحات التي على كل منها عدد من الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من أخطر ما أوقعهم في هذا الفكر أخذهم ببعض آيات الكتاب العزيز وببعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي قد توافق في ظاهرها ما يحملونه من شدة وعنف، مثل حديث والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، فنفوا الإيمان تماما عن من لم يأتي بهذه الخصلة التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم، كقوله من لا من جاره بوائقة، عمدوا إلى اصطلاحات فهمها للسنة بضميمة غيرها، كحديث رسول الله ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، فأطلقوها على ظاهرها، التي تلطم تكفر، والتي تشق الجيوب تكفر، والتي تدعو بدعوى الجاهلية تكفر. ليس منا من لم يوقر كبيرنا، نصوص كثيرة جدا فهموها على ظاهرها، لا يدخل جنة قاطع فهموها على ظاهرها، لا يدخل على الإطلاق، فهذه الإصطلاحات لا يدخل الجنة من فعل كذا، صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات، حكموا بناء عليه على المتبرجة بأنها كافرة، وقالوا إنها لا تدخل جنة ولا تجد ريحها، وتغاضوا وأهملوا قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأهملوا حديث البغي التي خرجت تزني فقابلت في الطريق كلبا يلهث من العطش فسقته من موقعها فغفر الله سبحانه وتعالى لها بهذه السقيا، أغفلوا كل ذلك، أغفلوا عدة حديث وعدة آيات في هذا الصدد. فالأحاديث التي فيها ليس منا من فعل كذا، لا يؤمن من فعل كذا، لا يؤمن من فعل كذا، لا يدخل جنة من فعل كذا، كل هذه حكموا على الأفعال التي وردت فيها، إذا فعلها الشخص فهو كافر، ولم يلتمسوا معذير للناس، فعززوا اصطلاح العذر بالجهل، قالوا عدم عذر أي شخص بالجهل، فالذي يرتكب الكفر يعد كافرا، وينسحب عليه من ثم كل ما ينسحب على الكفار الأصليين، ولو كان يصلي ولو كان يصوم وفعل فعلة كفر كافرا
فلا عذر عندهم بالجهل، وأسسوا لذلك تأسيسات وتركوا الأدلة التي وردت في الباب كحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى. وقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. فلم يعذروا بجهل، ولم يعذروا بعجز، لم يعذروا أيضا بالعجز، قد يكون الشخص عاجزا عن الفعل ما علم به، ولم يعذروا بالاستضعاف ولا بالإكراه. وهذه كلها أسباب لعذر الناس، قد يفعل الشخص فعلة وهو مكره، قد يفعله وهو مستضعف، قد يفعله وهو جاهل، قد يفعله وهو عاجز عن فعل غيرها. إلا أن القوم لم يلتفتوا إلى مسائل العذر، وحكموا على كل من فعل فعلة بما يستحق أن يوصف به، غاضين الطرف عن الأسباب التي حملته على ذلك أو عن الملابسات التي حملته على هذه الأفعال. فجهلهم بالكتاب العزيز، جهلهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جهلهم بمراتب الأحكام، فالأحكام منها كفر مخرج من الملة، وكفر دون ذلك منها كبيرة ومنها صغيرة، منها وساوس لا يؤاخذ عليها الشخص، فأهملوا كل هذه التفصيلات والعياذ بالله. هذا سبب ضلال كثير من هؤلاء الناس. جهلوا لغة العرب، فجعلوا الذي يطلق أحيانا جعلوا إطلاقه أغلبي، فمثلا عند قول الرسول عليه السلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فيقول عدد منهم القول يعني العمل هنا: كيف من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قالوا: قد ورد حديث في أن النبي قال برجله. فحملوا النادر المهجور على الأغلب المشهور. نعم قد تأتي كلمة قال بمعنى قال بيده، قال برجله أي عمل برجله، لكن لابد أن تكون مقيدة، وإلا فالأصل في القول أنه يكون باللسان، الأصل في القول أنه يكون باللسان. فاتبعوا بعض الأقوال الشاذة في بعض المواقف حتى يحكموا بها على كفر الناس. أخذوا الإطلاقات كقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ففهموها بمعزل عن أفهام الصحابة لها. فكل من صادق نصرانيا عندهم أو كل من عمل عند النصرانيين يعد كافرا، كل من عمل عند النصراني، كل من بدون حاجة إلى العمل اعتبروه كافرا. كذلك من سكن في بلاد المشركين فهموا معنى البراءة فهما خاطئا، فقول الرسول إن ثبت، لأن فيه نزاع، أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما، فقالوا إن من ساكن المشركين وعاش معهم يعد كافرا لأن النبي تبرأ منه. وما علموا معنى البراءة، فالبراءة لها عدة معاني أيضا. إذا قلت لك: إذا ذهبت إلى مكان ما فأنا بريء منك، ما معناها؟ أنا إذا حل بك شيء لست بمسؤول عنك، ليس معناها أنك كافر ولا أنك خرجت من دين المسلمين. فحملوا أحاديث البراءة على مثل هذا: أنا بريء من الصليقة والحلقة والشاقة. حكموا على من ساكن المشركين بأنه مثلهم، حكموا على أي شخص تشبه بشخص أنه مثله. إذا تشبه به في الملبس فيوردون عليه من تشبه بقوم فهو منهم، طيب احكم عليه أنه تشبه به في الملبس لكن ما تشبه به في المعتقد، فيطلقون إطلاقات وبناء عليها تأتي الأحكام قاسية على الناس بالتكفير أو بالتضليل أو بالتبديع أو بالتفسيق. هذا هو صنيعهم. فهموا معنى الموالاة فهما خاطئا، فهموا معنى المودة فهما خاطئا، فقالوا: كل من تودد إلى مشرك فهو مثله. والله سبحانه وتعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وردت في ديننا مصالحات أحيانا بين المسلمين والكفار إذا كان الصلح في مصلحة أهل الإسلام بل وأشد من الصلح بل ومعاهدات حربية بين المسلمين وبين الكفار أحيانا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. فذكر النبي الحديث أننا سنصالح الروم صلحا آمنا فنغزو نحن وهم عدوا واحدا وهم كفار الروم. فأهملوا كل هذا أعني جماعات الخوارج والتكفير أهملوا كل هذا أهملوا أن النبي عليه الصلاة والسلام تحالف مع قريظة عام الأحزاب وتحالف مع خزاعة ضد مشركي قريش لكن القوم لم يفقهوا كل هذا. فهذه من الأسباب التي حملتهم أعني اتباع النصوص ظواهر النصوص وإعمال بعض النصوص دون التعرض إلى نصوص أخرى. موقفهم من العلماء إصدراء تام للعلماء، إصدراء تام ليس للعلماء المعاصرين فحسب، إصدراء لعلماء الصحابة فوضعوا أسسا عندهم هم رجال ونحن رجال. نعم هم رجال وأنت رجل، لم نختلف في أنك ذكر وهم ذكور، لم نختلف في هذا، لكن هل من دعا له رسول الله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل مثلك أنت يا من لم يدعو لك الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهل من جالس رسول الله والتمس هديه ورآه وعمل كعمله مثلك أنت؟ فترى الصبي الصغير منهم ليس له شأن بأي عالم مستغني عن كل العلماء يفهم كما يريد، ولذا تفشى فيهم تكفير بعضهم لبعض إنهم لم يرجعوا إلى علماء راسخين. فترى هذا يفهم الآية على وجه معين والآخر يوافقه يوما وفي اليوم الثاني يخالفه لأن له فهم غير فهم صاحبه، فتحصل الاضطرابات ويكثر منهم تكفير بعضهم لبعض بناء على اختلاف الأفهام، لأن الله قال وقد خلقكم أطوارا. فأهملوا أقوال صحابة رسول الله ولم يعملوا بها بالمرة، قالوا عندنا الوحيان كتاب الله وسنة رسول الله، جاهلوا أثناء تعرضهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح الأحاديث من ضعيفها، فكثيرا ما يحكمون على شخص بناء على حديث ضعيف بالكفر والحديث في أصله الذي بنوا عليه حديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن آفاتهم هذا الجهل المستجري أنهم أحيانا بل أكثرهم يجهلون سنة النبي الصحيحة من غير الصحيحة، ويرد عدد منهم سننا بناء على فهم لسنن أخر على وجه يريده. فأخذهم ببعض الكتاب وإهمالهم لبعض ورطهم فيما تورطوا فيه، ثم عصبيتهم الزائدة للجماعة كعصبية أصحاب الجماعات عموما، وهذه من بلايا الجماعات ومن بلايا التحزبات، كل جماعة تتعصب لنفسها أشد التعصب، ومن لم ينتظم معهم فهو عدو لهم، من لم ينتظم معهم فهو عدو لهم إن كلموه بطيب الكلام لتأليف قلبه أو لدرء شره. أكثر الجماعات على هذا النحو يتحفظون منك، ينظرون إليك نظرة المرتاب فيك ما دمت لم تنتظم معهم في الجماعة، حتى وإن كنت تقيا وإن كنت رجلا صالحا لكن لست في الجماعة فليس لك حق كالذي في الجماعة، وإن كان أقل منك دينا وإن كان أقل منك ورعا وإن كان أقل منك خبرة. هذا في عموم الجماعات، وازداد تعصب جماعة التكفير لأنفسها تعصبا شديدا أنهم حكموا على من لم يدخل معهم في الجماعة بأنه كافر، فقد وسموا جماعتهم باسم جماعة المسلمين وقالوا من لم ينتظم معنا فهو كافر. طيب الذي لم يعرفكم قالوا نتوقف في أمره، فاستحدثوا بدعة اسمها التوقف والتبين، يتوقفون فيك لا يعرفونك. طيب ما حكمي عندكم؟ الرسول يقول من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، لماذا لا تحكموا بإسلامي؟ قل أنا لا ندري هل تكفر أنت بالطاغوت أو لا تكفر بالطاغوت. أشهد الله أني كافر بالطاغوت، ماذا تريدون؟ قل لا، ليس قولا إنما عملا. طب ماذا أعمل؟ ماذا أعمل؟ قال تخرج وتقول لا نكفر بالطاغوت. طب هب أنني ضعيف، خرجت وقلت أنا كفرت بالطاغوت، هل هذا يكفي؟ لا، لابد أن تتبرأ من كل الناس الذين لم يقولون مثل قولك. فأوقعوا الناس في بلاء شديد، يأتي أحدهم إلى المسجد مثل هذا المسجد يمتنع عن الصلاة، لماذا لا تصلي معنا؟ يقول أنا شاكك في إسلامكم، لماذا تشك في إسلامنا؟ بما ندخل الإسلام؟ هبنا كفارا فبما ندخل الإسلام؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والمؤذن قالها وأنا قلتها في صلاتي. يقول لا، لابد أن تكفر بالطاغوت. يا أخي أشهد الله أني كافر بالطاغوت، علمني. لازم تعلن البراءة منه، أبرأ إلى الله من كل طاغوت، لازم تتبرأ ممن لم يكفر الطواغيت. فيسلسلون معك تسلسلات أن ما سلكها الرسول أبدا عليه الصلاة والسلام. الرسول كان إذا أتاه الشخص يريد الإسلام علمه، لقنه الشهادتين، وبعد ذلك يتعلم شيئا فشيئا الذي في وسعه، كما قال الرسول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فعياذا بالله من التعصب المورث المفضي لهذه الأفكار المنحرفة التي تردي أصحابها وتحملهم على حمل السلاح وقتل إخوانهم أهل الإسلام وترك أهل الأوثان. فلا تراهم يتكلمون في ألمانية ولا ليبرالية ولا يهودية ولا نصرانية ولا ينتقدون أهل الأوثان، إنما يتربصون بإخوانهم المصلين الدوائر، يتربصون بأهل العلم الدوائر، ينتظرون زلات الأقدام حتى يحكموا على العالم أنه كافر، ومن ثم يكون حلال الدم وتسقط أقواله كلها. فهذا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فلا مراعاة عندهم لظروف الناس، أحدهم يدعي أنه مجتهد، ينصب نفسه مجتهدا وهو حدث، فقد استقام اليوم، بالأمس كان يجري وراء البنات في الجامعات ويلهث وراء البنات، الآن يعني أعلن أنه سيبدأ يصلي ويتوب إلى الله، فإذا به يتحول إلى مفتي في شأن الناس كلهم، يحكم على الشيخ هذا أنه ضل وهذا مضل وهذا كافر وهذا أضر من اليهود والنصارى على الإسلام، ويترك الكفار الأصليين لا يقربهم بسوء ولا بمكروه ولا بنصيحة ولا بعمل. فهذا إجمالا ما يتعلق بفكر الخوارج أو شيء من فكر الخوارج. ذلكم الفكر الذي آل بأصحابه إلى أن يحكموا على زوج بنت رسول الله الذي قاتل يوم بدر وشارك الرسول في جل مغازيه، يحكمون عليه بأنه كافر ويستبيحون دمه، بل ويثنون أحسن الثناء على من قتله بقولهم الذي سمعتم إذ قال شاعرهم يا ضربة من تقي نال بها عند ذي العرش مغفرة ورضوانا، إني لأحسبه حين أنظره أو في البرية عند الله ميزانا. نعم، ساعدهم، ساعد على هذا الفكر على الانتشار، ساعدت عليه أمور كثيرة جدا كما لا أخفى عليكم. ففي كثير من دول العالم نحي شرع الله، فيستغل هؤلاء الخوارج مسألة تنحية شرع الله للحكم على الناس بالكفر حكاما ومحكومين. ساعدهم على ذلك تفشي الكبائر والمعاصي كالتبرج والربا والإهانات التي يجدونها في السجون، وبعض أهل الجهل من الضباط الذين يعذبونهم استصدر منهم مقولات في حق الله سبحانه وفي حق رسول الله عليه الصلاة والسلام يكفرون بها، فيعممون تلك الأحكام على كل شخص والعياذ بالله من الضياع والعياذ بالله من الزلل. أفتح الباب لأي سؤال في هذا الصدد، فإذا كان عند أحد منكم سؤال في هذا الباب أولا إن شاء الله نستعين بالله الإجابة عليه. وأقول إن من الأسباب كما سمعتم المعتقد الصحيح يورث عملا صحيحا، والمعتقد الفاسد يورث عملا فاسدا. فهذا الأصل لابد أن يكون منا جميعا على بال. ما الذي حمل اليهود على قتل الأنبياء بغير حق وقتل الأميرين بالقسط من الناس؟ قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فاليهود قالوا سواء علينا صمنا وصلينا وتصدقنا وكنا من الصالحين أو لم نفعل، النار ستمسنا 7 أيام أو أكثر قليلا التي عبدنا فيها العجل. فهذا الاعتقاد الفاسد قالوا ما دمنا سنعذب هذه الأيام المعدودة، قتلوا الأنبياء بغير حق وقتلوا الأميرين بالقسط من الناس. قال تعالى ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. وما الذي حمل اليهود وما زال على قتل العرب وسفك دمائهم وسلب أموالهم؟ قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ليس علينا إثم وليس علينا لوم إذا قتلنا العرب وسبينا نساءهم. فالمعتقد الفاسد يولد عملا فاسدا، فكان لزاما أن تصحح المعتقدات للناس حتى لا يقعوا في هذا الخطر الجسيم ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وغيره من أهل العلم في تفسير قوله تعالى قل أن ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، قال قولا وإن كانت هناك أقوال أخر أنهم الحرورية يجتهدون في العبادة غاية الاجتهاد وهم ضلال والعياذ بالله، كما قال الرسول تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. احتج هؤلاء الخوارج ببعض الأحاديث فهموها على الوجه الذي لا ينبغي أن تفهم عليه. احتجوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية، قالوا فلا داعي للتعليم إذن، فلا داعي للتعليم، لأن النبي قال عن هذه الأمة إن أمة أمية، ولا مانع أن نتعلم بعض ما تقوم به أمورنا في الدنيا من القراءة والكتابة، لأن بعض الصحابة تعلم القراءة والكتابة، لكن الأصل أننا أمة أمية. فجهلوا في فهمهم، لأن أمية الرسول كانت منقبة له، لأن النبي إذا كان يقرأ ويكتب لقال أهل الكفر إنما قرأ أساطير للأولين، وقد قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل عليه أول ما نزل اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وعيسى عليه السلام امتن الله عليه بقوله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني الآيات. فأفهام خاطئة وشجعت عليها بعض الاصطلاحات الموجودة في بعض الكتب، اصطلاحات وجدت في بعض الكتب ساعدتهم على هذا، وكان ينبغي أن يفصل كاتبوها فيها. اصطلاحات كان يجب أن توضح إيضاحا كافيا وأن تجلى تجلية كاملة حتى لا يقع أشخاص في هذا الفكر، والله تعالى أعلى وأعلم.